أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتابع الدرس 18 في الحث على الاجتهاد والمواظبة على العمل. وصلنا إلى هذه العبارة: والمداومة والاستمرار على ذلك يوجب حصول خلق كريم في النفس. الإنسان أي عمل يقوم به، هذا العمل يحدث انعكاسا في نفسه إما سلبا وإما إيجابا، وشرحنا بعض الأمثلة في الدرس الماضي من الواقع العملي. فإذا الإنسان هنا حينما يريد أن يقوم بأي عمل أن يسأل نفسه هذا السؤال: هذا العمل ما هو انعكاسه على نفسي؟ فإذا كان الانعكاس إيجابيا فالمؤمن يقدم على هذا العمل، إذا كان الانعكاس سلبيا فيتوقف الإنسان عن القدوم على هذا العمل. لذلك بعض الأعمال تكون ذا انعكاس جيد على بعض الأشخاص، ونفس العمل يكون له انعكاس سلبي على بعض الأفراد. وشرحنا منه قضية التصدي للقضايا الاجتماعية، شخص يكون مؤهلا للدخول في هذا العمل وشخص لا يكون مؤهلا. في القضايا السياسية ليس كل شخص يكون مؤهلا للدخول في القضايا السياسية، لابد أن يكون ذا مواصفات معينة، هذه المواصفات تؤهله للدخول في هذه المجالات. فإذا لكل شخص في كل عمل أو لكل عمل مواصفات خاصة، هذه المواصفات إذا صارت في شخص معين هذا الشخص يكون مؤهل لهذا العمل، يكون مؤهلا لهذا العمل بمعنى أنه إذا تحرك في هذا العمل يحصل على انعكاسات إيجابية في نفسه، ونفس العمل قد يؤدي إلى انعكاسات سلبية في أشخاص آخرين. وأقصد بالانعكاسات النورانية والظلمة في النفس، يعني إنسان يؤدي عمل معين هذا العمل يزيد من النور الموجود في قلبه في روحه، طبعا هاي أمور معنوية ما ندركها نحن. وإنسان يؤدي عمل كالمعصية مثلا، المعصية تؤدي إلى ظلمة القلب، وهذه الظلمة تنعكس يوم القيامة، تنعكس في القبر إذا كان القبر مظلما، لأن نفس هذا الإنسان نفس مظلمة. فإذا هناك انعكاس نور القلب يؤدي إلى نور القبر، نور البرزخ، ويؤدي إلى نور يوم القيامة. يسعى نورهم بين أيديهم، بمعنى الآية أن هذا الإنسان نفسه تكون نورانية، فهذا النور الداخلي ينعكس إلى الخارج. وهكذا الإنسان كلما يؤدي عملا معينا هذا العمل يؤدي إلى زيادة النور في قلبه، وزيادة النور تعطي الإنسان حالة التكامل. ولما نقول تكامل، تكامل بهذا المعنى، تكامل النفس بمعنى شدة النور، زيادة النور في نفس الإنسان. فهذا الإنسان الذي يؤدي عملا صالحا وتكون نيته خالصة لله، ملتفت إلى الله عز وجل، هذا العمل يؤدي إلى شدة النور في قلبه فيزداد، يعمل عمل آخر هذا النور يزداد، فتكون هناك حالة من التكامل عند هذا الإنسان. وبالعكس من ذلك حالة التسافل عند الإنسان، يعني أن الظلمة تزداد عنده يوما بعد يوم. طبعا المؤمن أحيانا قد بعض الأشخاص بين الواجبات والمعاصي، مرة واجب مثلا مرة محرم، فمرة يزيد عنده النور مرة ينزل عنده النور. فإذا مات الإنسان على الحالة النفسية التي هو فيها الآن يحشر على تلك الحالة. لذلك الإنسان لابد أن يكون حريصا أنه في أي وقت يمكن أن يدركه الموت، فدائما يكون حريصا على أن يكون قلبه نورانيا حتى إذا حشر على هذه الحالة أو مات على هذه الحالة هذا النور يكتسبه في عالم البرزخ. لذلك الله عز وجل لم يحدد الوقت الذي يموت فيه الإنسان حتى الإنسان يكون دائما مستعد، في أي وقت يكون مستعدا للموت. فإذا السؤال الذي يسأله الشخص قبل القدوم قبل الإقدام على أي عمل يسأل نفسه ما هو انعكاس هذا العمل على روحي على قلبي. فإذا كان انعكاس نورانيا فيقدم على هذا العمل، إذا كان الانعكاس ظلمانيا أيضا لا يقدم على هذا العمل. فإذا الإنسان هو الذي يحدد قبره ويحدد آخرته، هذا الإنسان الذي يكون في نور 10% في عالم البرزخ يكون عنده نور 10% وفي يوم القيامة يحصل على هذه الدرجة. وهذا الإنسان الذي ختم الله على قلبه لا يمكن أن يدخل إلى الجنة، أنه هو بنفسه الذي حدد آخرته، فهذا القلب المظلم لا يكون مؤهلا لدخول الجنة فيكون مصيره إلى النار والعياذ بالله. فإذن الإنسان لا فقط هذا الجسد، هناك روح الجانب الجسدي الإنسان يهتم الآن به بمقدار كبير جدا ويتناسى يغفل عن أن هناك روح عنده وأنه سوف يحشر على هذه الروح على أساس هذه الروح. الإنسان إذا أراد أن يقدم على الأعمال لابد أن يفكر بهذا التفكير أن هذا العمل كيف ينعكس في قلبه. فإذا الاستمرار على الأعمال على العبادات على الأعمال الصالحة بشكل عام من أجل أن يكتسب الإنسان هذه الحالة النورانية، فالله عز وجل جعل أعمال مختلفة يستطيع أن يتقرب بها العبد إليه. فبعض الروايات عندنا بهذا المعنى أن بعض المؤمنين أكثر صلاة وبعض المؤمنين أكثر صياما، فإذن عبادات مختلفة موجودة أمام الإنسان، الإنسان يستطيع أن يتخير من هذه الأعمال الأشياء المختلفة. أحسنتم على تذكيري. فإذا أعمال مختلفة الإنسان يستطيع أن يختار منها، فقد إنسان يميل إلى الصلاة أكثر من غيره من غير بقية الأعمال، إنسان لا يحب أن يقرأ القرآن أكثر، إنسان يحب أن يمسك مفاتيح الجنان أكثر يتفاعل أكثر. فإذا الإنسان لابد أن يحدد بدقة هناك وسائل مختلفة أمامه، ما هي الوسيلة الأفضل للحركة إلى الله عز وجل، يعني ما هي الأعمال التي تجعل في قلبه نورا أكثر. فينظر إلى العبادات يتفاعل مع بعضها أكثر من بعض الآخر، فهي وسائل موجودة أمام الإنسان، الإنسان يستطيع أن يستفيد منها كلها، ولكن قد يميل إلى بعض العبادات أكثر من غيرها، فيحاول أن يتفاعل ويكتسب النورانية من خلال هذه العبادة. الإنسان لا يعيش في عالم عشوائي، الله عز وجل جعل عنده وسائل، هو لابد أن يدرك أن هذه الوسائل المختلفة من العبادات بشكل عام لا فقط العبادات المخصوصة كل الأعمال الصالحة، فمن خلال هذه الوسائل يستطيع أن يختار الوسيلة الأسرع التي تحركه إلى الله عز وجل بشكل أسرع. فمثل هذا الإنسان الذي يداوم على الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات، وهي عبارة عن هذه الأحكام الشرعية عبارة عن وسائل للإنسان. الإنسان المؤمن يلتزم بهذه الأحكام الشرعية ويسلم لهذه الأحكام الشرعية، أحيانا لا يدرك الحكمة من وراء هذه الأحكام ولكن يسلم تسليمه، فيستفيد من هذه الوسائل المختلفة. ثم يأتي المصنف إلى بعض الآيات القرآنية. من هذه الآيات: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فإذا الإنسان كل ما يقدمه في الواقع يقدمه لنفسه، فالإنسان الذي يعمل الصالحات يكون إنسانا صالحا في الواقع يعمل لنفسه. طيب مثلا يعفو عند القدرة، يعني إنسان يظلمه ويعفو عنه، طبعا بشروط معينة يعفو عنه أن ذاك لا يزداد في الظلم. فإذا عفى عنه إنسان القوة السبعية موجودة عنده، إنه يحب أن يسأل، يعني إذا هذا ملاحظ مثلا الآن في الشارع، مثلا السيارة تمر على الإنسان ضايقة بسرعة ينطق ببعض الكلمات، إنه هذه الحالة السبعية الحالة السعرية عند الإنسان موجودة دائما، فبمجرد ما يضايقه شخص مباشرة قد ينطق ببعض الكلمات غير اللائقة به هو مو بذاك. المؤمن لسانه لابد أن يكون نظيفا حتى لو كانت أسماء الحيوانات، يعني أسماء الحيوانات تعبر عن وجع جعلها على اللسان، تعبر عن هذه الحالة السعرية عند الإنسان. فإذا الإنسان هنا دوره أن يكبت هذه الحالة الموجودة، أنه هناك قوة سبعية تزداد عنده في حالة الغضب خاصة، فينطلق على أساس هذه الحالة، فقد يرتكب بعض الأمور التي تخرجه عن طوره كإنسان مؤمن. فإذا دوره هنا أن يكبت هذه الحالة، فيعرف القوة الموجودة في النفس في القلب وكيف يستطيع أن يوازن بين هذه القوة. لذلك علم الأخلاق من أجل دراسة هذه القضايا، أن الإنسان كيف يستطيع أن يسيطر على نفسه على نفسه، وما هي الأشياء التي تؤثر على نفسه من أجل أن يكتسب الملكات الصالحة ويبتعد عن الملكات السيئة. هذه الملكات متى تظهر؟ في وقت الغضب، في الوقت الذي لا يكون فيه الإنسان طبيعيا، فتظهر هذه الملكات. الإنسان في حالة الهدوء يستطيع أن يتصنع كثير من الأشياء، لكن اغضب الإنسان يظهر على حقيقته أنها ما هي الملكات الموجودة عنده في نفسه. فإذا الإنسان في الواقع يقدم الأشياء لنفسه حتى يرى تأثير هذه الأعمال على نفسه، فيقدم على الأعمال التي تكون خيرا وتؤثر على نفسه. ففي الواقع في عالم البرزخ أو في يوم القيامة هو الذي يقدم الأعمال لنفسه لا لغيره. فما يقدم الإنسان من خير يوم القيامة يجده عند الله في صحيفته التي سوف تقدم إليه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الإنسان سوف يعطى له هذا الكتاب، لكن هذا الكتاب مو بشكل أوراق، كتاب من شكل آخر، أن الإنسان حتى الأفكار التي يفكر بها موجودة في هذا الكتاب. فإذا كتاب من نوع آخر، ولكن لتقريب الصورة الله عز وجل يشبه هذا الأمر بالكتاب. من الآيات الأخرى أيضا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن في عمل الأعمال الصالحة هناك شرط، شرط الإيمان وهو مؤمن، والواو هنا واو حالية، يعني إنسان يعمل العمل في حالة كونه مؤمنا، الواو واو حالية مو واو عطف، في حالة كونه مؤمنا، يعني يشترط أن يكون الإنسان مؤمنا حتى تكون هذه الأعمال مقبولة عند الله، لأنه يؤمن بالله عز وجل ويتقرب بهذه الأعمال إلى الله عز وجل. فهذه الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله لأنه يؤمن بالله، هذه الأعمال سوف تكون لها نتيجة أخروية، فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الحياة الطيبة في الآية لم تقيد، لم تحدد في الآخرة، بل حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في الآخرة، ما مشروطة. فلنحيينه حياة طيبة في الآخرة ما قالت الآية، فإذن يقولون أن الآية مطلقة من جهة الدنيا والآخرة. فالإنسان المؤمن الذي يعمل الصالحات سوف يعيش حياة طيبة حتى في الدنيا، لأنه هو ونفسه بعد ما له شغل بالآخرين، يرى أن نفسه كيف تتأثر بالأعمال التي يؤديها، فنظره إلى نفسه لا ينظر إلى الآخرين. فلان ماذا يفعل؟ نعم هناك واجب عليه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولكن من خلال أداء هذا الواجب أيضا هناك انعكاس على نفسه، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنت مهم، المهم في الدنيا أنك أنت تهتدي وتحاول أن تساعد الآخرين على الهداية، لكن أنت حاولت أن تهدي بعض الأشخاص لم يهتدوا، شوف ما عندهم، ماكو تأثير من كلامك عليهم، تتأذى. الإنسان يدعو ولكن لا يرى تأثيرا، نقول له مو مهم أن فلان أخذ أو اقتنع بكلامك أو ما يقتنع، أنت ليش تتأذى؟ المهم أنك أنت تنجو يوم القيامة وتحاول أن تساعده، فإذا هو لا يقبل هو يصد، هاي مشكلته بعد الصد. فلا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فإذا الإنسان هو يسعى إلى هداية نفسه يحاول مع الآخرين، إذا استطاع استطاع، ما استطاع هو ساقط التكليف عنه. فإذا يشترط في قبول الأعمال أن يكون الإنسان مؤمنا، يؤمن بالله عز وجل، يتقرب إليه بالأعمال، فهذه الأعمال تكون مقبولة وتكون نتيجته أن الإنسان يحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة. من الآيات الأخرى أيضا، فاعبده واصطبر لعبادته. لأن عبادة تحتاج إلى حالة صبر، يعني أن الإنسان عندما يقدم على العبادة، أيضا الإنسان الآن يصلي، هناك كثير من الأهواء من الشهوات قد تجذبه، حالة العبادة تحتاج إلى إنسان صابر يصبر على هذه العبادة، ومو فقط صبر، اصطبار، وقد يكون الاصطبار أعلى درجة من الصبر. فإذا إنسان يريد أن يقدم على الأعمال الصالحة لابد أن يكون من الصابرين على أداء هذه الطاعات، لذلك الصبر على أداء الطاعة، بينما والصبر عن المعصية والصبر عند المصيبة. فإذا يحتاج أن الإنسان يكون صابرا حينما يؤدي هذه الأعمال الصالحة، لأن إبليس لعنه الله أيضا يدخل في الوسوسة لهذا الإنسان أن لا يقدم على هذه الأعمال. وأيضا قد الإنسان هناك أناس حوله يدعونه إلى عدم الإقدام على هذه الأعمال الصالحة، قد يكون أب، قد يكون أخ، قد يكون صديق، قد يكون زوجة، قد يكونون أولاد، قد يكون زوج. فإذا هناك عوامل تدفع الإنسان إلى عدم الإقدام على بعض الأعمال الصالحة على أقل التقادير، بعض الأعمال. لذلك الإنسان يشعر المؤمن بغربة، دائما هو يسير في طريق والآخرون يسيرون في طريق آخر، هناك تيار قوي، هذا الإنسان لابد أن يسبح عكس التيار إذا يريد أن يحافظ على دينه. فالعبادة تحتاج إلى صبر. من الآيات الأخرى، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنت عليك نفسك أن تكون من الناجين، استطعت أن تساهم مع الآخرين كان بها، ما قبلوا منك، أنت تمشي في طريقك، ولا والتزام عدم التزام الآخرين المفروض أن لا تحدث أو لا يحدث عندك حالة سلبية. إبراهيم عليه السلام كان أمة وحده، وفي هذا الزمان أيضا المؤمن إذا أراد أن يتمسك بدينه يكون أمة. واقعنا التيار قوي، تيار الفساد قوي، تيار الدنيا تيار قوي، فمن يريد أن يكون مؤمنا يحتاج إلى قوة وإرادة حتى يسير بعكس هذا التيار. فإذن هو يلتفت إلى نفسه، مو مهم أن الآخرين إذا اهتدوا اهتدوا، ما اهتدوا بعد هذه مو مشكلته، مشكلتهم هم. نعم تكليفه أن يساهم، هذا العلم المطلوب أن ينشر بين المؤمنين، ولكن بعض الناس لا يحبون أن يسمع الدروس مثلا، هذه المفروض هو يعالج نفسه لماذا لا يريد أن يستمع إلى هذه الدروس التي تقربه إلى الله عز وجل. فإذا هذه مشكلة موجودة فيه، نعم قد تستطيع عن طريق بعض المقدمات أن تحل هذه المشكلة، لكن أغلب الناس المشكلة لا تحل عندهم، أغلب الناس هكذا، ذلك القارئين قليلين في المجتمع والمهتمين بالدين قليلين. وهذا ملاحظ بشكل عام، لا أقصد فقط الحضور في المساجد، قد يحضرون قليل كثير، ولكن من يريد أن يستفيد قليل. من الآيات الأخرى: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذا الإنسان يعمل، الله عز وجل يرى هذا العمل، ورسول الله صلى الله عليه وآله يرى هذا العمل، والمؤمنون أيضا يرون هذا العمل. ومن المؤمنون؟ أهل البيت سلام الله عليهم، الأئمة عليهم السلام. يعني إذا بتقول المؤمنين بشكل عام، نقول المؤمنين ما يرون الأعمال، يعني الآية موجهة للمؤمنين: اعملوا فسيرى أعمالكم المؤمنون. ما يتناسب، وأنت ترى عملك يعني والآخر، وترى أعمال الآخرين، وهذا مو صحيح. فإذا هنا يقصد بالمؤمنون أو بالمؤمنين الأئمة سلام الله عليهم، والروايات أيضا تؤيد هذا الأمر بعرض الأعمال على أهل البيت سلام الله عليهم. الإنسان المؤمن في ليلته في آخر الليل أعماله التي ارتكبها في النهار والليل تعرض على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هو يرى الأعمال، الإنسان يحب أن تكون هذه الصحيفة صحيفة نورانية، حتى الإمام عندما ينظر في هذه الصحيفة نعم يقول هذا نعم نعم الشيعي نعم المؤمن، فيفرح لأن هذا المؤمن التزم بالدين، بخلاف ذلك الإنسان العاصي الإمام يتأذى ويقول بئس المؤمن. إذا الإنسان أعماله تعرض على أئمته سلام الله عليهم في آخر الليل، في كل ليلة، في كل ليلة اثنين، ليلة جمعة إلى آخر هذه الليلة، ولكن في كل ليلة هناك بعض الروايات أن الأعمال تعرض على أهل البيت سلام الله عليهم. فالإمام يرى عمل الإنسان، صار إيش كثر يكون حذر حتى هذه الصحيفة في آخر الليل تعرض وتكون صحيفة كلها أعمال صالحة ما فيها معاصي، ذلك حتى الإنسان النظرة تسجل عليه، النظرة المحرمة تسجل عليه، إذن الإنسان يكون حذرا حتى في هذه النظرات وفيما يسمع، فلا بد أن يكون حذرا في كل عمل. الآية الأخرى: الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن من يجاهد في سبيل الله لا يقصد فقط في الحرب، يعني المجاهدة النفسية، جهاد النفس، الجهاد الأكبر. هذا الإنسان الذي يجاهد نفسه في البداية يحصل على صعوبة في أداء العمل، ولكن الله عز وجل سوف يساعده في الهداية حتى يسير في سبيل الله. فإذا هناك يد إلهية سوف تأخذ بيد الإنسان الذي يجاهد نفسه، وهذا الإنسان أحيانا قد يشعر بهذه اليد بالتوفيقات الإلهية التي تحصل له لأنه يجاهد في سبيل الله. وخاصة في وقتنا الآن، من يريد أن يسير في الجهاد الأكبر يشعر بصعوبة، ولكن الله عز وجل سوف يأخذ بيد هذا الإنسان، ما يترك لوحده، وتكون هناك بعض الأمور الغيبية التي تساهم في مسيره إلى الله عز وجل بطريقة ما، إما أن الله عز وجل يبعث إليه إنسانا آخر ينير له الطريق، وأكو بعض الروايات بهذا المعنى، أنه يبعث إليه إنسان أن يروح إلى المسجد يسمع مثلا، إلى الحسينية يسمع، يأتي إلى الحوزة، هناك شخص ما سوف يساعده على الهداية، هذا أقل ما يمكن. وعن طرق أخرى غيبية أيضا الله عز وجل يوفق هذا الإنسان للمسير في هذا الطريق. من الآيات الأخرى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا هناك صعود لشيء معين، وهذا الشيء المعين العمل الصالح سوف يرفعه، فإذا العمل الصالح سوف يرفع شيء آخر حسب الآية. فما هو هذا الكلم الطيب؟ في تفسير الميزان أن الكلم الطيب يعني العقيدة الصالحة، وهي نفس الآية السابقة وهو مؤمن. فإذا الآيتين متناسبتان، أو الآيتان متناسبتان، الكلم الطيب يعني الإيمان يعني العقيدة الصالحة. فإذا العقيدة الصالحة يصعد إلى الله عز وجل، وتأتي الأعمال الصالحة وترفع هذه العقيدة، يعني في الدرجات في التكامل. فإذا العمل الصالح بدون العقيدة الصالحة ما لها قيمة. ذلك الإنسان الكافر الذي لا يؤمن بالله، يقوم بأعمال صالحة، لا يحصل في يوم القيامة على نتيجة. نعم يحصل على نتيجة في الدنيا لأنه أتى بالأعمال الصالحة، الله عز وجل عادل لا يظلم. فإذا إنسان كافر يقوم بأعمال صالحة يؤتيه ثوابه في الدنيا حتى يأتي يوم القيامة بعد ما عنده شيء. في رواية بهذا المعنى أن شخص كان يعلم المغيبات، يعلم بالأمور الغيبية، فدخل إلى الإسلام، الله عز وجل سلب منه هذه الرؤية، شخص ما يشوف المستقبل. فجاء إلى أحد الأئمة سلام الله عليهم وقال: أنا قبل كان وضعي أفضل، كنت أرى الأشياء الغيبية في المستقبل، الآن صرت مؤمن، هذا الشيء فقد من عندي، شنو السبب؟ قال: لأن الله عز وجل أعطاك ذاك ثوابك في الدنيا، الآن الله عز وجل سوف يجعل هذا الثواب للآخرة. إذن هناك مردود أخروي أكبر من هذا، أن الإنسان يعلم بالأشياء المستقبلية شيء دنيوي وينتهي، ولكن هذا الله عز وجل يحفظه للآخرة من أجل أن يعطيه الثواب هناك. فإذا أولا الإنسان يكون حريصا على العقيدة الصالحة، إذا كانت عنده عقيدة صالحة عقيدة صحيحة فنعم هذا العمل الصالح ينفعه، وأما إذا لا فلا. من الآيات الأخرى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإذا الآية تقارن بين العاصين والمؤمنين الذين يعملون الصالحات، حياتهم ومماتهم لا تكون بنفس الطريقة. الإنسان المؤمن تكون نفسه مطمئن في الدنيا مهما تجري عليه من مصائب وبلاءات، دائما يعيش في حياة نفسية أو نفس مطمئنة، حالة نفسية طيبة، مهما تأتي عليه من مشاكل لا يعاني من قضايا نفسية. فإذا هذا الإنسان في حياته الدنيوية سوف يعيش في راحة، وأيضا في الآخرة سوف يكون في راحة، بخلاف الإنسان الذي يعصي، مهما يحصل على الدنيا لن يكون في راحة. كثير يملكون الأموال الكثيرة ولكن لا يعيشون في راحة. أحد الأغنياء كان يقول: أنا ما كنت أستطيع أن أنام من كثرة الأعمال التجارية اللي عنده، يقول في كل لحظة الأسعار تتغير، فلا بد أن أكون متابعا لهذه الأسعار، فلا يستطيع أن ينام. بخلاف ذلك الإنسان اللي ما نقول بعد فقير كلش، متوسط الحال، يستطيع أن ينام بكل سهولة بكل راحة. فإذا لا نظن أن الأموال تكون نعمة للإنسان، أحيانا تكون نقمة عليه إذا لم يستفد من هذه الأموال في سبيل الله، مقصدني يتصدق بكل الأموال، أن صرفه يكون في سبيل الله بما يريد الله عز وجل، هذا الإنسان لا يستفيد من هذا المال. المال نعمة، فإذا ما استفاد منها الإنسان صارت نقمة. فإذا الإنسان المؤمن يعيش حياة حالة نفسية مرتاحة في الدنيا، ويأتي يوم القيامة أيضا يرتاح. من الآيات الأخرى أيضا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. الآية تخاطب الإنسان، لا تخاطب الإنسان المؤمن، يعني كل الناس بشكل عام، المؤمن والكافر والفاسق وغير ذلك من الأناس، كلهم يتحركون إلى الله عز وجل، وهذه الحركة فيها صعوبة. الكدح مثل عامل الكادح يعيش في صعوبة، فهو يتحرك إلى الله عز وجل وهناك صعوبة في حركته، وفي نهاية هذه الحركة الله عز وجل موجود، فهو سوف يلتقي بالله في آخر المطاف. طبعا الله مو بالمعنى المكاني، الله بالمعنى المعنوي، يعني سوف يصل إلى حساب الله عز وجل. فالإنسان يتحرك إلى الله عز وجل، فيتحرك إليه حتى يقترب منه، فكان قاب قوسين أو أدنى. فرسول الله صلى الله عليه وآله وصل إلى مقام من مقامات التكامل، أنه صار قريبا من الله عز وجل. طبعا هذا التشبيه معنوي، قاب قوسين، القوس هذا القوس والنشاط، فكان قاب قوسين من باب التقريب، يعني صار قريب من الله بهذا المقدار، لكن بالمقدار المعنوي، ولكن من أجل تقريب الصورة تأتي الآية فتقول فكان قاب قوسين أو أدنى. فإذا الإنسان يعيش في حركة، أنه دائما يريد أن يتكامل، وهذا التكامل فيه صعوبة للإنسان. الإنسان حتى ينتقل من درجة إلى أخرى هناك حركة عنده، وهذه الحركة تحتاج إلى جهاد حتى يستطيع الإنسان أن يتكامل. إذا الإنسان يجاهد نفسه يشعر بصعوبة في حركته فيتقرب إلى الله عز وجل. في رواية عندنا بهذا المعنى: تخلقوا بأخلاق الله. يعني الله عز وجل عالم، فمطلوب منك أن تكون عالما. الله عز وجل عفو، فمطلوب منك أن تكون عفو. الله عز وجل حليم، مطلوب منك أن تكون حليما. وهذه الصفات التي يمكن للإنسان أن يجسدها في نفسه. إذن الإنسان ينظر إلى صفات الله عز وجل، هناك بعض الصفات يستطيع أن يجسدها في نفسه ولكن بنسبة معينة، نسبة المطلقة لله عز وجل. العلم يستطيع الإنسان أن يقترب من الله بعلم معين، يكتسب علما معينا، كقطرة في بحر، كقطرة في محيط. فتخلقوا بأخلاق الله، يعني انظروا إلى الصفات الموجودة عند الله عز وجل. بعض هذه الصفات أيها الإنسان تستطيع أن تجعلها في نفسك، فمطلوب منك أن تأخذ هذه الصفات حتى تكون إنسانا مؤمنا تسير في طريق التكامل إلى الله عز وجل. هذه الآيات الكريمة، أكثر من هذا ما ممكن أن نطول. نأخذ بعض الروايات: طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. إنسان نعم يدعو الله عز وجل بأن يطيل عمره، ولكن في ماذا؟ يعني الآن الغرب يسعون إلى إطالة عمر الإنسان عن طريق اكتشافات الأدوية ودراسة الأمراض، لكن الإنسان الفاسق الفاجر المصاب بالإيدز أيضا يحاولون أن يصلوا إلى العلاج. شفوا هذا الإنسان، يرجع إلى فسقه وفجوره، فطال عمره ولكن لم يحسن عمله. شو استفاد من هذا طول العمر؟ ازداد إثما فوق الآثام السابقة. هذا الإنسان يدعو الله عز وجل في إطالة العمر، ولكن في أي شيء يجعل طول العمر؟ يجعله في حسن العمل، إذا المطلوب أن الإنسان يدعو لنفسه بطول العمر، ولكن مع ذلك أن يدعو بالتوفيق في الأعمال الصالحة. وكان علي عليه السلام ينادي بعد العشاء الآخرة: أيها الناس تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل، وانتقلوا بأحسن ما بحضرتكم من الزاد، وهو زاد التقوى. النداء يوميا ليليا، هذا النداء موجود، الله عز وجل تسمع فلان في صحة وعافية، بعد كم يوم تسمع أنه قد توفي. فالإنسان دائما يكون في حالة الاستعداد للموت، فتجهزوا رحمكم الله، فالنداء موجود دائما. الإنسان يقول ما أدري، يقول له انظر أين أجدادك، أين عمك، أين خالك، كما في الروايات. فيقول ما أدري، يقول له لا عندك خبر، ما تقدر تقول ما أدري راح أموت، أو الموت جاءني فجأة وما كنت مستعد. يقول استعد للموت وجهز نفسك للموت. وما أحسن الزاد في هذا السفر؟ التقوى. التقوى أساس الأعمال، فإذا الإنسان يكون متقيا تأتي الآية التي تقول إنما يتقبل الله من المتقين. لذلك التركيز على التقوى. في الرواية التالية: وأن من استوى يومه فهو مغبون. ومن كان آخر يوميه شرهما فهو ملعون. ومن لم يعرف الزيادة في نفسه، يعني ما صار عنده حالة تكامل، كان إلى النقصان أقرب، كان إلى التساقل أقرب. بعد في تكملة للرواية: ومن كان إلى نقصان فبطن الأرض خير له من ظاهرها. يعني اللي ممكن أن يصل إلى حالة التسافل يكون الموت أفضل من أن يعيش، لأنه سوف يستمر بالتسافل. فإذا الإنسان يحرص أنه دائما يكون في زيادة، ولا يستوي عنده اليومان، يعني اليوم لا يكون مثل أمس، دائما هناك أعمال صالحة يؤديها. فالمؤمن لا يقف، الوقوف عبارة عن نقصان، سوف يأتي عليه يوم لا يستفيد منه، فهو إلى نقصان. ومن لم يعرف الزيادة في نفسه كان إلى النقصان أقرب، يعني الذي يقف أيضا يعتبر أنه في تساقل، لأن الزمان لا يقف عند، يمشي الزمان، الزمان ماشي، وغدا غير اليوم. فإذا الإنسان لا يستفيد في يومه هذا، معناه أنه قد ضيع من حياته زمنا لم يستفد منه. ومن الروايات أيضا: من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه الهوى. فإذا الإنسان عنده رقابة على نفسه، وبمجرد ما أن تحدث ما يحدث عنده نقص يتعاهده بالزيادة، لا يترك هذا النقص، بمجرد ما يكون عنده حالة تسافل سوف يغلب عليه الهوى. حالة التسافل، الإنسان إذا ارتكب معصية، نعم في المرة الأولى، في المرة الأولى هناك صعوبة في ارتكاب المعصية، في المرة الثانية يرى أن المعصية صارت سهلة، إلى أن ذاك الإنسان الذي يختمل على قلبه، يعني يصل إلى مرحلة يلتذ بالمعاصي، من بعد وصل إلى ظلمة النفس. فإذا وصل إلى هذه الحالة يختمل على قلبه فلا خير فيه. فإذا الإنسان يتعاهد، يعني يراقب، يجعل نفسه تحت رقابة حتى لا يحدث هذا النقص في نفسه. قال قلنا هناك آلة إنذار وتحذير في النفس، بمجرد ما الإنسان يرتكب معصية هذا الجهاز يناديه: الآن دخلت في منطقة محرمة عليك. والإنسان يحاول أن يربي هذه الحالة في نفسه، أنه يكون عنده إنذار داخلي، فحينما يواجه أي موقف حتى لو يعرف الحكم الشرعي هناك إنذار، هذا الإنذار يعطيه الله عز وجل، ركب فيه هذا الإنذار، جهاز الإنذار. فيستطيع أن يدرك الحق والباطل، نقول الصحة والخطأ على أقل التقادير. طبعا دائرة الصحة أكثر من دائرة الحق، مو كل ما يكون صحيحا يكون حقا، قد يكون مو من باب الواجب والمحرم. الإنسان الآن مثلا يقرأ في غرفة مظلمة، تقول له فضلك نور أحسن من أجل عينيك، قال ما مرتكب محرم، كيف قد يقرأ بالظلام؟ ولكن تستطيع أن تقول أن هذا صحيح، فدائرة الصحة أكبر من دائرة الحق. الحق أقصد فيه الواجب والحرام. من الروايات الأخرى: وكونوا على قبول العمل أشد عناية منكم على العمل. فذا الإنسان لا فقط أنه يحرص على أداء العمل، لابد أن يحرص على أن هذا العمل مقبول أو غير مقبول، فلابد أن يوفر شروط القبول. من هذه الشروط التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. فإذا يوفر شروط القبول حتى هذا العمل يكون مقبولا، والحرص لابد أن يكون على قبول العمل لا فقط على أداء العمل. إنسان يقول خلي أصلي وايد، مو هذا المطلوب. إنسان في شهر رمضان يحاول أن يختم القرآن، مو هذا المطلوب، مو فقط أداء العمل، أن تكون قراءته للقرآن مقبولة، مو يقرأ وذهنه مشتت في مكان آخر، الظهر يقرأ وذهنه في ماذا يتفطر في المغرب، وذهن الآن مشغول فقط يتكلم بكلمات لا يدرك معناها، فإذا لا يدرك معناها كيف يستفيد منها؟ فإذا قبول العمل له شروط معينة، من هذه الشروط التقوى، من الشروط النية الصالحة، نية التقرب إلى الله عز وجل، من الشروط إصابة السنة، أن هذا العمل يكون عمل شرعي. والإنسان أن يبتدع صلاة معينة يقول أنا أصلي واجب علي ركعتين كل يوم مثلا، هذا ابتداع بدعة في العبادة. فإذا هناك شروط معينة لقبول العمل، الإنسان لابد أن يوفر هذه الشروط حتى هذه الأعمال تكون مقبولة. فإذا الإنسان في الصلاة يفكر في الشارد والوارد في كل شيء إلا في الصلاة، وهذا الإنسان آخر شيء نقول له كذا قبل من صلاتك، ما أقبلت بقلبك على صلاتك، هذه النسبة هي المقبولة. فإذا الإنسان أقبل على صلاته بنسبة 10% صلاته مقبولة بهذه النسبة، أقبل بنسبة أكبر صلاته تكون مقبولة بهذه النسبة. فإذا الإنسان لابد أن يكون حريصا على قبول العمل. من الروايات الأخرى: وأنه من أحبنا فليعمل بعملنا وليستعن بالورع. من يحب أهل البيت سلام الله عليهم لابد أن يعمل بأعمالهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن من يحب أهل البيت عليهم السلام لابد أن يقوم بأعمالهم، فليعمل بعملنا، مو فقط واجبات ومحرمات، يعني كل عمل أهل البيت سلام الله عليهم يقومون به، المطلوب من الإنسان الذي يحبهم أن يقوم بهذه الأعمال إلا الأعمال الخاصة فيهم، هذه الأعمال الخاصة خاصة لهم طبعا مع وجود الدليل الشرعي على خصوصية هذه الأعمال. فإذا لا يوجد دليل شرعي على خصوصية الأعمال، فالأصل أن هذا العمل لجميع المسلمين. فإذا تقرأ في كتب الروايات، طبعا رواية تكون صحيحة السند، تنظر أن أهل البيت عليهم السلام قاموا بهذا العمل، أن الإمام عليه السلام قام بهذا العمل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام بهذا العمل، أن فاطمة الزهراء عليه السلام قامت بهذا العمل. وهذا العمل مو بالضروري أن يكون واجبا، قد يكون مباحا، ولكن الزهراء عليه السلام قامت بهذا العمل. فإذن المؤمنة أيضا تحرص على أخذ هذه المباحات، فهي مباحات مطلوبة مرغوبة من الإنسان المؤمن، لأنها تحركه، لأن هذه الأعمال تجعل هناك انعكاسا نوريا على قلبه. فإذن المؤمن لا فقط يسأل هذا واجب أسوي، أو ما بعض الأخوان يتصلون، حتى بعض الأخوات يسألون وسوى هذا العمل يسألون واجب ولا مو واجب، فردي عليهم لا تحرصون فقط على الواجب وعدم الواجب، المؤمن يأتي بأشياء أكثر من الواجب إذا كان حريصا أن يكون سائرا في طريق التكامل. فإذا لا فقط أن الإنسان يقف عند هذا واجب أسوي مو واجب ما أسوي، أو أن حرام أقف مو حرام أعمله، لا، أيضا هناك باب المكروهات والمستحبات، وأيضا في المباحات، وقلنا ينقسم الإنسان في المباحات يختار بعض المباحات مو كل المباحات، لا فقط أنه جائز العمل به نقوم فيه، لا، أيضا هذا الجائز ننظر إليه، هل هذا الجائز يحركني إلى الله عز وجل، يجعل لي انعكاسا نوريا في قلبي فأقوم بهذا العمل الجائز المباح، وبعض المباحات تؤثر على نفسي تأثيرا سلبيا فأترك هذه المباحات. الآن الإنسان يكتب استفتاء إلى المرجع، هل يجوز أن أجعل بيتي أكشخ ما يكون في الكويت؟ الجواب يأتي نعم، تفعل بي تفعل ما تريد، تفعل ما تريد، وأنت تفعل هذا، هذا يؤثر على نفس الإنسان بطريقة سلبية، لأنه سوف يكون عنده تعلق بالأمور الدنيوية، والتعلق بالأمور الدنيوية مشكلة. أعيد مرة ثانية هذه الفقرة، وعند عبارات أخرى ما حفظت العبارات على أي حال. فالإنسان يقدم على عمل مباح، هذا العمل المباح يؤثر سلبيا على نفسه، فمن الممكن أن ينتقل من المباح إلى المكروه، ومن المكروه إلى الحرام بدون ما يشعر، لأن نفسه الآن من عمل المباح صار عنده حالة من الظلمانية، لأن أدى إلى شيء أكبر وهو التعلق الدنيوي. هذا التعلق الدنيوي إذا ازداد عند الإنسان يتساءل في قضية المكروهات، ويتساءل في هذه القضية تصير عنده حالة ظلمانية أكثر، لأن هذه وسائل الإنسان يستفيد منها، فمن الممكن أنه حتى الحرام يتساهل به، لذلك قد يسعى إلى اكتساب المال بأي طريق، حتى لو بالاختلاس، حتى بأخذ المال من أخيه المؤمن. هناك حالات نسمعها، أحد الأخوة المؤمنين يشتكي أن عندنا شركة، فجعلنا الشركة باسم أحد الأشخاص، ذاك الشخص أخذ كل الأموال الآن له، وكلاهما يصليان في المسجد، بعد هذه السنوات الطويلة من الصلاة في المسجد بكل سهولة جاء واختلس أموال شركائه وما زال يأتي في المسجد. هذه الحالة لماذا تحصل عنده؟ هذه الحالة تدريجية، يعني مو مرة واحدة هذا الإنسان يأتي ويرتكب المحرم، لا، تبدأ عنده حالة قد من المباح ينتقل إلى مكروه إلى محرم، لأنه تحدث عنده حالة تساهل وهو لا يشعر بها، يظن أنه الآن مؤمن الحمد لله مكتفي بالواجبات والمحرمات، فهذا الاكتفاء مو كافي، لأنه قد ينتقل من حالة إلى أخرى، فإذا صار عنده تعلق دنيوي فمشكلة هذا التعلق الدنيوي يسحب الإنسان إلى ارتكاب المحرمات بدون ما يشعر، بل يتساهل في ارتكاب المحرمات. وأمثلة من الواقع تستطيعون أن تروا، ذاك الإنسان الذي يسعى في بناء بيته عدة سنوات تفقده في المسجد، عندما تفقده في المسجد هناك حالة نفسية سوف تطرأ عليه من هذه الحالة الجديدة في الابتعاد عن المسجد، الإنسان يبتعد عن المسجد يحدث عنده حالة تسافل لا يشعر بهذا الأمر، لذلك ترى أنه يوما بعد يوم يعيش في بعض القضايا الدنيوية، لأنه الآن وصل إلى هذه المرحلة أنه بعد أن كان في تلك الحالة التكاملية بدأت هذه الحالة التكاملية تنزل عنده. فإذا هناك رقابة دائمة على نفس الإنسان حتى يرى أن حالته تزداد أو تنقص فيلتفت إلى هذا الأمر. أقرأ آخر رواية، وأن الصادق عليه السلام قال: إنكم على دين الله ودين ملائكته فاعينونا بورع واجتهاد. ورع من صب، والاجتهاد من في الأعمال من طريق آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.